أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في البحث عن حجية خبر الواحد. وقبل أن يدخل المصنف في البحث عن الأدلة نفيا أو إثباتا، تعرض إلى مقدمة مهدها قبل البحث التفصيلي، وقد عقد في هذه المقدمة عدة مطالب نفرزها في نقاط. النقطة الأولى: إذا جاءتنا رواية تدل على حكم شرعي، فإن الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي منها يحتاج إلى تنقيح أمور أربعة. والمصنف قد رتب هذه الأمور ترتيبا منطقيا، إذ لا يصح الدخول في الثانية إلا بعد تنقيح الأولى، فالترتيب الذي ذكره المصنف منطقي كما سيتضح. الأمر الأول الذي لا بد من تنقيحه جهة أصل الصدور، بمعنى لا بد أن يثبت بأن هذا الحديث صادر عن المعصوم، إذ هو كلامه وفعله وتقريره حجة. وأما إذا لم يثبت أن هذا الصادر عن الحجة فلا أثر للبحث في ظهوره، أو أنه صدر للتقية أو لغير التقية. فأول خطوة لا بد أن ينقحها الفقيه أصل الصدور. الخطوة الثانية: لا بد أن ينقح جهة الصدور، أي بعدما فرغنا أن هذا الصادر صادر من المعصوم ولو تعبدا، فحينئذ يقع السؤال: هل أن المعصوم صدر منه هذا الكلام لبيان الحكم الواقعي، فهو مراد له واقعا، أو أنه لم يكن كذلك لبيان الحكم الواقعي الكلي بل هو للتقية، أو كون القضية شخصية في واقعة؟ فإن كون القضية شخصية في واقعة لا تهم الفقيه بحثها لإثبات جعل كلي عام يستطيع أن يستنبط منه الفتوى الشرعية. وكذا قد يكون الصادر بداعي الامتحان أو بداعي الاختبار أو بدواع أخرى. إذن لابد أن ننقح جهة الصدور، وأن الصادر منه عليه السلام إنما هو لبيان الحكم الواقعي الكلي. أما لو كان صادرا لا لأجل ذلك، كما لو كان للتقية أو مسألة شخصية قضية في واقعة أو مسألة امتحانية اختبارية، فإنه لا أثر حينئذ للبحث عن هذه الرواية من جهة كونها دالا على حكم شرعي. وهذا ما يسمى بجهة تنقيح جهة الصدور. فإذا عرفت أن جهة الصدور فقط تقية متقية، لا، إما بيان الحكم الواقعي أو غيره، تقيتان مسألة شخصية امتحان شيء آخر.
الخطوة الثالثة إذا فرغنا من أصل الصدور وجهة الصدور وأثبتنا بأن هذا الصادر صادر لبيان الحكم الواقعي حينئذ تصل النوبة إلى تنقيح أصل الظهور ما هو الظاهر من هذا الكلام وتنقيح أصل الظهور مرجعه إلى تحديد المعنى التصوري للجملة وتحديد المعنى التصوري يدخل في المعاني الأفرادية للألفاظ والمعاني التركيبية للجمل إذ أنه كما أن المفردات لها معان معينة موضوع لها اللفظ كذلك أيضا بعض التركيبات كجملة الشرط كجملة الوصف كجملة الحصر فإن هذه الجمل أيضا وضعت لها معاني تركيبية كانتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط فنستفيد المفهوم دلالة الجملة الغائية على كذا إذن لابد أن نحدد المعنى التصوري لماذا للجملة لما هو صدر من المعصوم وهذا ما يرجع إلى تنقيح الظهور التصوري ويعبر عنه تارة بتنقيح أصل الظهور والوضع أنت ما تنقح أصل الظهور لأنت فرقت عن شنو عن المقدمة مو شيء تنقح أصل الظهور ثبت أن كلام هذا كلام معصوم وثبت الجهة بعد ذلك تنقح أصل الظهور واضحة تراتبية الخطوة الرابعة تنقيح المراد من الظهور مو أصل الظهور تنقيح المراد من الظهور والمراد من الظهور تارة ينقح بلحاظ المراد الاستعمالي وتارة ينقح بلحاظ المراد الجدي حيث إننا درسنا في الكتب الأصولية السابقة أنه توجد عندنا مدلولات ثلاثة مدلول تصوري ومدلول استعمالي ويعبر عنه في بعض الكلمات بالتصديقي الأول وعندنا مدلول جدي ويعبر عنه في بعض الكلمات بالمدلول التصديقي الثاني كما في تعبيرات السيد الشهيد وذكرنا في أثناء تدريس الحلقات النكتة في التعبير عن المدلول الاستعمالي بالتصديقي الأول والجدي بالتصديقي الثاني في قبال التصوري وعلى كل حال لا بد من تنقيح المراد الاستعمالي والمراد الجدي إذ مجرد تنقيح أصل الظهور التصوري لا يكفي فنبحث هل أن المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية أراد في مقام الاستعمال نفس المعنى الموضوع له اللفظ نفس المعنى الظاهر التصوري فنحتاج أن ننقح المدلول الاستعمالي وبعد تنقيح المدلول الاستعمالي هل أراد جدا نفس هذا المدلول الاستعمالي فيحصل تطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي أو لا وموضوع الحجية شنو هو المدلول الجدي المراد الجدي فنحن لا نستطيع أن نصل إلى المراد الجدي إلا بعد خطوات شوف خطوات ومن هنا يتضح شيخنا أن تنقيح موضوع الحجية وهو المراد الجدي للمتكلم يحتاج إلى تنقيح أمور أصل الصدور جهة الصدور أصل الظهور يعني أصل المدلول التصوري ثم إثبات المدلول الاستعمالي وبعد ذلك تثبت المدلول الجدي فحينئذ عملية شائكة تحليلية ما هو الطريق لإثبات هذه الخطوات إذا كم خطوة عندنا أربع وقد دمج المصنف بين الخطوة الثالثة والرابعة بل وقد دمج المصنف بين الخطوة الثالثة والرابعة في الخطوة الثالثة وعبر تنقيح الظهور العام من الظهور التصوري أو الظهور شنو أو الظهور التصديقي والجدي، وإن كان بعدين في مقام بيان فصل بينهما. هذه هي المراحل التي يمر بها الفقيه لكي يستنبط حكما شرعيا إذا جاء في رواية. ليش قلنا في رواية مو في آية؟
إنه إذا آية قطعية الصدور.
بل إذا آية قطعية الصدور والجهة يعني من جهة موثقية، وعادة ما في مثلا قضية شخصية أو قضايا شخصية في الأحكام الشرعية، قضايا كلية في الأحكام الشرعية، خب مو قصصية مو عظة في القضايا الشريعة، قضايا كلية يطرحها القرآن. فنحتاج إلى حيثية، حيثية الظهور التصوري والظهور شنو الظهور الاستعمالي والظهور الجدي. فما هو السبيل شيخنا لتحقيق هذه المراحل؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني لا نشرح السبيل، ما هو الطريق لتنقيح هذه الخطوات؟ أما الخطوة الأولى يا شيخ جعفر وهو أصل الصدور، فتارة نتكلم عن رواية قطعية وقطعنا أنها صدرت من المعصوم من طريق وآخر ولو من باب أن علو المضمون يكشف عن أنه لا يمكن أن يصدر إلا من قبل المعصوم، فبها ونعمة، أو حصل عندنا اطمئنان شخصي أو نوعي بناء على حجية الاطمئنان النوعي فبها ونعمة. ولكن كثيرا ما والحال الغالبة أنه الروايات الواصلة إلينا التي تتصدى لنقل الأحكام شنو أخبار آحاد ظنية، فهنا تنقيح أصل الصدور نحتاج فيه للبحث عن حجية خبر الواحد. فعقد الأصوليون البحث عن حجية خبر الواحد لتنقيح أول خطوة يمر بها الفقه في عملية، في عملية الاسم الاستنباط. وهذا ما سيبحث عنه المصنف مفصلان، وستتعبون وإن شاء الله ما تتعبون معنا في خبر الواحد لأنه طويل الزيل كثيرا، والطالب العلم ما يتعب من الدراسة، هو الدرس بالعكس، الدرس هو ينشط الواحد، هو الذي يفتح، هو المضي اشتاق إلى الدرس. كان استاذ يقول الطالب الذي يشتاق يسرق الوقت لكي يدرس ويقرأ، ينتظر ساعة يسرقها، مو عنده ساعة فراغ مستمل قاعد ما عارف ايش يسوي، واضح؟ واحد عنده وقت وادي فراغ ما عارف ايش يسوي. بالعكس إذا وصلت إلى درجة الشوق، إن شاء الله نوصل معكم إلى هذه الدرجة والاشتياق، نسرق الوقت لكي ندرس. متى عندك ربع ساعة 10 دقائق عندك وقت تفتح المطلب وتفكر وتأمل وتقرأ المطالب؟ إن شاء الله نصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله. خب عشان ما نستمل بعد، ما نتعب، ما ننتظر آخر المطلب، متى نخلص الكتاب؟ ما تنتظر آخر الكتاب، أنت قاعد في علم، قاعد تدرس تستفيد معلومات، خلصت الكتاب ما خلصت، أنت الآن في سبيل الله إن شاء الله، في طريق الخير إن شاء الله. خب بعد عمر طويل إن شاء الله. خب هذا بالنسبة إلى شنو؟ هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى أو الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية وهو تنقيح الجهة، فما هو السبيل لتنقيح هذه الخطوة؟ أفاد الأصوليون ومنهم المصنف أن هناك بل قاعدة وأصل عقلائي موجود في المقام يسمى بأصالة الجهة لبيان المراد الجدي في قبال بل التقية أو الامتحان وما شاكل ذلك. وهذا الأصل أصل عقلائي منشأه ظهور حالي سياقي، فظاهر حال كل متكلم أنه عندما يأتي بكلام ما فداعيه للإتيان بهذا الكلام هو شنو؟ هو بيان مطلوبه الواقعي لا بيان خلاف مقصوده لأجل تقية أو خوف أو ما شاكل ذلك. ولهذا قامت سيرة العقلاء في مقام التخاطب والمحاورة أنه متى ما سمعوا من شخص كلام يتكلم فإنهم يقولون هذا صدر منه لبيان مراده ومطلوبه الواقعي، لا أن الصادر من صدر من جهة عدم بيان مراده الواقعي لعروض حالة ثانوية من تقية وامتحان وما شاكل ذلك. ولهذا قام ديدنهم أنه إذا صدر منه كلام فإن العقلاء يرتبون الأثر على كلامه، بحيث لو اعتذر بعد ذلك وقال لم أرد ذلك جدا فلا تسمع دعوى إلا أن يقيم أمارة واضحة على خلاف هذا الظهور الحالي السياق السياقي. إذن هناك ظهور حالي سياقي محتف بكلام المتكلم من أهل المحاورة أنه صدر منه الكلام لبيان مطلوبه الواقعي، ويجعلون كلامه كاشفا عن مطلوبه ومتعلق إرادته، لأنه يقول هذا خلاف ما يريد وإنما صدر منه تقية أو خوف أو ما شاكل ذلك. فإنه رفع اليد عن هذا الأصل العقلائي هو الذي يحتاج إلى أمارة شنه؟ أمارة واضحة، وإلا مع فقدان الأمارة الواضحة نتمسك بهذا الأصل العقلائي، وإلا لولا هذا الأصل العقلائي لما سلم حجر على حجر. إذ كل شخص يتكلم ما تقدر تبعث على كلامه لعله لا يقصد مراده الواقعي، يقول سأتيك بكرة إن شاء الله الدرس، غدا إن شاء الله أتيك الدرس أو غدا في درس، يقول ها من قال أنه أراد بيان مطلوبه الواقعي؟ لعله أراد بيان خلاف مطلوب لكي يمتحنني ويرى انقيادي هل أتي الدرس أو ما أتي الدرس، وإنه ما يريد الإتيان الدرس جدا إنما الامتحان والاختبار. لو احتملنا الاحتمال فتحنا الاحتمالات لما دار هناك تحاور بين العقلاء مع بعضهم، ولازم الهرج والمرج. إذن بوضوح بالالتفات إلى المرتكزات العقلائية بوضوح نرى أن العقلاء عندهم هذا الأصل، التفتوا إليه أو لم يلتفتوا إليه، فإنهم يحملون كلام المتكلم أنه صادر لجهة بيان مراد الواقعين. وهنا سؤال شيخنا لكم، وهو أن هذا الأصل صحيح، أصل عقلائي محاوري عام، ولكن لقائل أن يقول إنما يتم هذا الأصل في المتكلم الذي لم يكثر منه صدور كلام من قبله لا لجهة بيان مطلوبه الواقعي، بل ثبت أنه صدر منه كثير من الكلمات لأجل التقية، كما في كلام الشارع، فإنه في كلام الشارع كثيرا من الكلام الصادر منه ثبت أنه صدر لأجل التقية، لأنه يعيش ظرفا خاصا وملابسة خاصة. ولهذا ذكروا مفصلا لتصدق ما نقول في بحث التعارض، أكبر وأهم سبب لتعارض الأخبار هو التقية، وهذا واضح حتى في رواياتنا، حيث أنه ذكروا النفس لما ذكروا أنه إنما كثر الخلاف لأجل التقية، بحيث أنه في زمان الإمام يأتي الشخص ويسأل السؤال ويجيبه بجواب في نفس المجلس، يأتي شخص آخر بعد ما يخرج في الرواية عندنا تامة يسأل نفس السؤال فيجيب بجواب آخر، ويأتي الثالث ويجيب بجواب ثالث فيستغرب، كان زرارة موجود، أذكر زرارة أو أذاني من كبار أهل القوم موجود، قالوا يقول للإمام شيعتك يأتون لك من أماكن، كلهم تجيبه بجواب قال إنه للتقية، بمعنى أنه لو علموا، لو أفتيتهم كلهم بجواب واحد لعرفوا أن هؤلاء عندهم مصدر ويتتبعون هذا المصدر فيقتلونهم ويقتلونني، لهالدرجة في الروايات عندنا. فهنا يقال شيخنا ما ذكرتموه كلام لطيف صحيح، ولكن إذا فرض أن المتكلم سنخ متكلم هناك ملابسات واضحة، وهي ملابسة التقية، ملابسة الخوف، وجود مصلحة أهم من بيان نفس الأحكام الواقعية، هناك مصلحة أهم من أن يبين المطلوب الواقعي لكي لا يقع الناس في هلكة ويبقى مقدار من الدين، حتى لا يموت لا الفقهاء ولا الإمام يقتل الإمام ولا فقهاء الشيعة. فإنه مع هذا هل يحرز بناء العقلاء على إعمال شنو شيخنا أصالة الجهة؟ ويقول حتى الشارع الذي عاش هذه الملابسات وكثرت منه الروايات التي لأجل التقية، لو جاءنا كلام آخر وشككنا هل لداعي جدي أو لأجل التقية، هل نمكن أن نطبق الأصل العقلائي العام أو نتوقف في ذلك؟ واضح السؤال؟ هذا سؤالكم شيخنا قبل تقولوا لو عندكم شيخنا.
أنا عندي إشكال من جهة أخرى.
نعم تفضلوا.
وهي أنه من يقول أن التقية ليست مرادا جديا؟ الآن أنا لو رحت للإمام وقلت له ماذا أفعل بالأمر الفلاني؟ نعم. فقال لي افعل كذا. وكان الحكم تقية. ويجدني
جدا. لا شوف شيخنا يقولون وش مرادنا؟ بحثوا هدف التقية في الأموال الاضطرارية. عندنا فرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الذي صدر لأجل التقية والأجل الاضطرار هذا حكم، لكن حكم في الوظيفة لأجل العنوان الثانوي. بلي. وبحثنا الآن والعناوين الثانوية خاضعة بحسب وجود الملابسة. صحيح. إذا حكم الإمام بحكم تقيتين فهذا ليس هو الحكم الواقعي، وإنما هذا هو حكم ظاهري اقتضاه العنوان الثانوي كعنوان الضرورة أو عنوان الاضطرار. بل وهنا نحن عندما يريد أن نستفيد من أصالة الجهة بحثهم مرادهم إثبات أن ما صدر من الإمام بيان للمراد الواقعي لثبوت الحكم على العنوان بما هو هو. ليش؟ لأنه لو ثبت الحكم على العنوان بما هو عنوان ثانوي إنما يثبت الحكم بالعنوان الثانوي، وإحنا اللي فينا الآن عنوان أولي. فيقال نعم أحسن، فيقال بلي، فيقال حينئذ إذا ثبت أنه صدر تقية إذن هذا الحكم تقيتي، والحكم التقيتي له أحكام خاصة، هل يجزي عن الحكم الواقعي؟ هل أنه ثابت في حق من فيه التقية؟ هل التقية قضية شخصية أو قضية كلية؟
كل هذا لا خلاف فيه. نعم. ولكن الاستدلال الإشكالي هو هذا، أقول هذا لا يخرج التقية اللي هي أمر اضطراري ثانوي عن كونها مرادا جديا.
لا قصد مراجعة بحكم الواقع قصدهم، لا هي مراد جدي. بحثنا شيخنا لا شيخنا عفوا، فرق بين المراد الجدي وبين الجهة. احنا بحثنا في المراد الجدي، المراد الجدي بحث الظهور سيأتي. الآن نريد أن نثبت الجهة. معنى الجهة أن جهة صدور هذا الكلام بيان الحكم الواقعي. أنت الذي قاعد تقوله صحيح، لكن هذا في الجهة الثالثة مراد الجدي. الآن هكذا نقول شيخنا، مرادهم من أصالة الجهة ليس معناها المراد جدي أو المراد جدي، لا مراد جدي، الامتحان جدي، هو يريد أن امتحنه جدا، يريد أن امتحنه قضية شخصية جدية، تقية جدية، ضرورة جدية. لا، هم يقولون أصالة الجهة بمعنى أن صدور هذا الكلام من الإمام لبيان الحكم الواقعي. ما الحكم الواقعي؟ يعني الحكم الثابت على الموضوع بما هو هو، لا الحكم الثابت على الموضوع بما هو متلبس بعنوان ثانوي. هي قصد من أصالة الجهة.
هذا واضح من عندي.
نعم.
إشكالي في الدليل. أقول إذا كان هذا هو المدعى فالاستدلال بأن العقلاء قامت سيرتهم على إرادتي المراد الجدي.
لا مو مراد جدي، مو مراد جدي. لا
ما عندنا أصابع عقلاء تقول أنها ما في تقية.
لا 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 مو تقية شيخنا، شوف ركزوا أنت أنت دخلوا في بحث المراد الجدي، هذا مو في بحث ولا مراد جدي. لا لا هذا قصدي، إذا كان في اشتباه لعل في التعبيرات هكذا قصدي. قصدي بأن هناك أصل عقلائي عام أن المتكلم إذا صدر منه كلام فغرضه بيان مطلوبه الواقعي بالعنوان الأولي، هذه خاصة لهم، مو مطلوب الواقعي ولو بعنوان ثانوي، لأن غرض المستدل، غرض المستدل أن يريد أن يثبت الحكم الشرعي على الموضوع، لا يريد يثبت حكم شرعي على الموضوع بما هو عنوان الاضطرار أو عنوان الضرورة أو عنوان الاختبار. فالبحث في أصالة الجهة، شوف حتى تعبير المصنف دقيق، أننا نريد إثبات كون الكلام صادراً لبيان مطلوبه الواقعي، ومعنى المطلوب الواقعي هو الحكم الثابت أو المحمول الثابت على شيء بما هو هو في قبال الحكم الظاهري والحكم الاضطراري والأحكام العذرية وما شاكل ذلك. فعندنا نقول له عندنا أصل عقلائي، شيخنا عندنا أصل عقلائي عام يقول المتكلم إذا تكلم بشيئين فظاهر، فهناك ظهور حالي سياقي أن هذا بيان لمطلوبه الواقعي لا بيان لغير مطلوبه الواقعي. في باب التقية المطلوب مواقع بهالمعنى، يقول المولى أنا الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، وأنا عندما قلت لا تصلوا الجمعة يحرم صلاة الجمعة، هذا حكم لا لبيان المطلوب بما أنا مشرع كحكم واقعي، وإنما بيان للحكم الثابت على الشيء بعنوان ثانوي. وهذا ما يفيدنا الآن بحث الاستدلال، في بحث الاستدلال نريد أن نثبت الحكم على شيء بالعنوان الأولي. فنقول هناك أصل عقلائي، أنا تكلمت حين الآن تكلمت الكلام، قلت لك سأأتي غدا، نقول سأأتي غدا إلى الدرس أو أي كلام عرفي، تفضل معنا في العزيمة أو أي مسألة عرفية، يقول العقل يقول هذا الكلام الذي صدر من بيان لإرادته الواقعية الغير متلبسة بعنوان تقية أو عنوان خوف أو عنوان اختبار أو عناوين أخرى، هو أراد هذا واقعا بما هو هو، لا أنه صدر منه هذا الكلام بداعي الامتحان بداعي الاختبار بداعي التقية بداعي الخوف بداعي الاضطرار، وإنما هذه ملابسات ثانوية تحتاج إلى قرينة.
نعم. الامتحان الذي يصدر الأمر امتحاناً واقعاً لا يريد الأمر أن يتحقق، هذا صحيح، خلاف الإرادة، خلاف أن يكون هذا الذي طلبه مراداً واقعاً. أما التقية ليست إلا دافعاً، بحيث أن التقية والحكم الواقعي كلاهما يشترك بأنه
التقية، شيخنا التقية مو بيان لحكم واقعي، التقية بيان لحكم ظاهري عنوان ثانوي.
احنا
مرادنا واقعي. مرادنا في أصالة الجهة الآن لو صدر كلام من أي متكلم مشار، مولى عنده عبيد، مولى عنده عبيد صحيح، لأن التقية ما يجب لا يكون مركزا للامتثال عندهم عند بعض الأصوليين، لاحظوا هذا بحث التقية طويل عندهم. لو جاء مولى وقال اشتري اللحمة من السوق، وأنا عرفت بأن المولى يتقي من فلان، قاعد فلان وقال اشتري اللحمة من السوق، يقولون إذا التفت ذاك المكلف إلى أن هذا الحكم الذي صدر من المولى لدواعي خوف لا يكون موضعا للامتثال أصلا. لو كان مولى وعبد عنده قال اشتري اللحمة من السوق، وهو يدري بأنه قاعد يتقي، والله ما يريد اللحم، ما يريد شراء اللحم، وشراء اللحم خسر فلوس، هو ما يريد يشتري اللحم، لكنه لأجل التقية لأجل دفع خوف قد اشتري اللحم من السوق، يقول العبد لا يمتثل، لأنه إذا لم يحرز أن جهة صدوره تحقيق مطلوبه الواقعي لا بعروض عناوين ثانوية، فلا يكون موضوعا لحق الطاعة ولا موضوعا للامتثال. وإذا تريد نحن نطلب أكثر شيء، فنراجع بحث الإجزاء. بحث الإجزاء، إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية، وبحث التقية في بحث الوضوء تعرض له السيد الخوي مفصلان، لعله الجزء الرابع إذا ما أنا أضع عليه، هناك بحث هذه الحيثية مفصلان، ويبين أن التقية ما هي آثار، ما هو الحكم الصادر من التقية، ما هو موضوع الأثر بالنسبة إليه، هل يكون موضوع لوجوب الامتثال، هل يزي عن الحكم الواقعي. لو أنا لو زرارة يدري، قال زرارة الإمام قال لي زرارة، وكان يعرف أنه زرارة قاعد يتقي الإمام، قال له قال له صلي في صلي صلي في السفر، صلي في السفر تماما، ويعرف أن هذا الحكم تقية. وش وظيفته في الواقع؟ صلي تمام. يقول ما لم يلزم عليه أنواع وخوف يقتلوه، لا، إذا راح في السفر وفي بيته يصلي قاصر، لأن هذا الحكم مو بيان مطلوب الواقعي، وإنما هو بيان مطلوب شنو؟ مطلوب شنو؟ مطلوب لأجل عنوان ثانوي. نحن نريد أن نقول هنا، ألا يوجد أصل عقلائي عام يقول بأن المتكلم إذا صدر منه كلام فجهة صدوره بيان مطلوبه الواقعي بعنوان أنه ليس طارئا بعنوان ثانوي، بل عنوان أول، وإلا إذا ما فيها شيء أجل كل الروايات احتمال التقية موجود، أو عندنا نزاع لفظي يمكن.
تقية الإمام في نفس كلامه مرة، لا، أن يأمر المكلف بالفعل
لا، هذا غير بحثه. تارة يقول وظيفتك، هذا غير. تارة يقول شيخنا وظيفتك في هذا العصر ألا تصلي الجمعة، هاي وظيفات، هذا بحث آخر. يقول له وظيفة بحث اللي ذكره أنت يمكن على هذا مورا، يقول له أنت وظيفتك في زمان التقية، وظيفتك في زمان ألا تصلي الجمعة لوجود مصلحة عامة. هنا لا يجوز له أن يصلي الجمعة لأنه هناك أمره بذلك. تارة له ما أمره، يعرف أن جهة صدور الحكم لا بيان الحكم الواقعي، يقول له صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، ويعلم أنه الإمام إنما ذكر هذا لأجل دواعي تقية وليست في مقام تحديد وظيفته في ظرف التقية. قال بحثنا في الأول، ليس بحثنا في تحديد الوظيفة في ظرف التقية، ولهذا ذكره، وإلا وظيفة المكلف في ظرف التقية تنقلب. لو مثلا ذهبت مكان تقية، وظيفتك أن تمسح على الخفين، بحيث لو لم تمسح قلت وضوءك باطل، هذا غير، هذا تحديد وظيفة من قبل الإمام في ظرف التقية، هذا بحث. بحث آخر له محل مركز كلامنا الآن، لو صدر منه كلام مو في مقام تحديد الوظيفة في ظرف التقية، الكلام تقية مو الظرف، صدر منه كلام وكان هذا الكلام الصادر ليس في مقام تحديد الوظيفة في ظرف التقية، بلي هذا قصدنا، بلي هذا قصدنا، بلي هذا الملي هذا. لكن أنا الآن سؤال، أرجع سؤالي، إذا كثر من المتكلم صدور كلام غير الوظيفة، صدور كلام بلا التقية لأجل وجود هذه الملابسة، هل العقلاء يحملون كلامه عند الشك على أصالة الجهة، أو يقولون حيث كثر في كلامه صدور الكلام ماذا لا بداعي بيان المطلوب الواقعي وإنما بداعي الخوف، وإلا هو لا يريد ذلك، عند الشك لا نحمل كلامه على الظهور الحالي السياقي. وبعبارة أصولية، هذا الظهور الحالي السياقي هل يبقى مع احتفافه بهذه الملابسة الكثيرة أو لا؟ واضح؟ تأملوا في هذا السؤال، لأنه إن قلنا أن هذا الظهور الحالي شنو ينكسر، تبقى مصر أنه مشكلة كبيرة. كل رواية جنة نحتمل فيها شنو تقية، شنو فيها ما في طريق لنا فيها إلا صلاة الجهة. نقول هذا الكلام الصادر إنما صدر بداعي بيان المطلوب، لا كلاما صادرا بداعي التقية وبداعي الخوف، وهذا هو بيان الحكم الواقعي. نقول إذا كثر من المتكلم ذلك، هل العقلاء يبنون على هذا الظهور الحالي السياقي أو لا يبنون؟ إن قل شككنا في البناء تحصل لنا مشكلة في الروايات، كيف نحرز أصالة الجهة؟ تأملوا في هذا المطلب. خب، هذا كله في أي خطوة شيخنا؟ خطوة الثانية. إذا تنقح مما ذكرنا أن الخطوة الثانية وهو تنقيح الجهة مبني على أصالة عقلائية تسمى بأصالة الجهة. أما الخطوة الثالثة وهو أصل الظهور، يا شيخ جعفر، أصل الظهور كيف ننقحه؟ أصل الظهور أي أصل المعنى، المعنى التصوري أو الدلالة التصورية عن طريق تحديد الواضع وتحديد الواضع له طريقان عامان. الطريق الأول طريق يوجب العلم كالتبادر، كعدم صحة السلب، كالاضطراد. وعندنا بل طريق آخر وهو قول اللغوي، ولكن هذا الطريق الثاني طريق ظني لا طريق يوجب العلم والقاط. ولهذا بحث الشيخ الأعظم في رسالة الظن من الظنون التي ادعي خروجها عن مقتضى الأصل، شنو قول اللغوي، ما بحث التبادر، ما بحث الاضطراد، ما بحث عدم صحة السل، ما بحث كثرة الاستعمال، هل هي الاستعمال العلامة كثرة الاستعمال؟ ليش؟ لأن هذه العلامات يدعى أنها هي توجب العلم، وبحث في أي رسالة الظن. ولهذا لم يبحث إلا شنو، إلا الطريق ذا الثاني، وهو شنو، وهو قول اللغوي. وش كانت نتيجة في قول اللغوي تذكرون؟ وش النتيجة في قول اللغوي؟ ما حضرت شيخنا يعني لا صحيح قول اللغوي. ها بعدين لو تراجع بعدين، هل تراجع أو ما تراجع الشيخ؟ كل البحث بناء على عدم الحديث، ما ذكر عبارة، عبارة هالية مسافات كل البحث السابق يظهر منه الميل إلى الحجية في آخر، في آخر البحث. فإن تم قول اللغوي فبها ونعمات، فس عندنا طريق ظني، وإلا فلا يوجد عندنا طريق ظني لتحديد أصل الأوضاع، فيبقى التبادر. وإذا من التبادر كما أشكال بحثنا في الكفاية مفصلا، إذا قلنا التبادر ليس بعلامة لأن إشكال الدور مستحكم ولا دافع لإشكال الدور التبادر، فما هو الطريق لتنقيح الواضع؟ ما هو الطريق لتنقيح المدلول التصوري للألفاظ؟ إذا قول لو ما قبلتوا التبادر قلتوا شنو؟ قلتوا أنه مبتلى بإشكال الدور، ذكرنا إشكالين على التبادر دقيقين في بحث الكفاية. فمن درس الكفاية معنا فليراجع، ومن لم يدرس أيضا فليراجع. واضح ما ذكرنا، بحث مهمين جدا، حيث ادعي أن التبادر عقيم مصاب بالعقم لإشكالين مهمين غير إشكال الدور. بحثنا مفصل ودفعنا الإشكالات وقلنا لا، التبادر الحمد لله معقيم، منتج يولد، يطلع لنا توليدات إن شاء الله. هذا الطريق تنقيح أصل، إذا تنقيح أصل الظهور التصوري. المرحلة الرابعة تنقيح الظهور الاستعمالي أو المراد الاستعمالي والمراد الجدي. فما هو الطريق لتحديد ذلك؟ أما الظهور الاستعمالي عندنا قاعدة بحثناها في بحث الظهور، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. وبعبارة أخرى أن المستعمل إذا استعمل اللفظ فالظاهر أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، يستعمل اللفظ فيما وضع له، وإذا أراد استعمال اللفظ في غيره يحتاج إلى قرينة على المجاز. المعبر عنه أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز في مقام الاستعمال فيحمل اللفظ على الحقيقة، وقد يعبر عنه في كلمات بعض الأصوليين بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، بمعنى ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ بما له من معنى موضوع، ظاهر حال المتكلم. شوف كل ظهورات حالية في قناة، كل أصولنا مبنية على ظهورات حالية، ثبت حجية الظهور الحالي. ولهذا أوقع بحث الظهور، هل الظهور الحالي حجة؟ وهذا الظهور الحالي أهم من الظهور اللفظي، لأن كثير من الوصول العقلاء مبني على الظهور الحالي، كل ظهور حالي. وأنا سألت سؤال من الزمان نكرر عليكم، بل كان كنا نقول للطلبة أو سووا كتاب الوصية، وصية كتبوا فيها كل الأسئلة اللي نريد نسألكم إياها عشان بعدين بعد عمر طويل إن شاء الله واحد ينفذ الوصية ويجاوب لنا على الأجوبة. واضح. من الوصايا التي ذكرنا قبل 6 أو 7 سنوات شيخنا اللي حضر ويانا شيخ جعفر القديم يحضرها الوصايا يذكرها الوصايا. هل هناك فرق بين الظهور الحالي والظهور السياقي أو لا يوجد فرق؟ عندنا ظهور لفظي وظهور حالي وظهور سياقي، هذا من الوصايا قبل 6 أو 7 سنوات، للآن ما شفنا ما حد نفذ الوصية. هل يوجد فرق بين الظهور الحالي والظهور السياقي والظهور اللفظي والظهور المقامي؟ بلي. أو أن عباراتنا شتى وحسنيك أو حسنك أو 3 واحد واضح. فعندنا ظهور لفظي، ظهور حالي، ظهور سياقي، ظهور مقامي. بحثوا عن هذا السؤال وأفيدونا. ليش أنا أسأل الأسئلة؟ ليش فيها دقة، فيها تسامع، قد نستعملها كثير لكن إحنا ما نعرف حقيقة المصطلح. سألت ظهور حالي، ظهور حالي سياقي، ظهور مقامي. خوف شنو يعني هالعبارات اللي بس يعني كذا أو لا، في فرق بينها؟ هذا أبحثوا عنه. جيد إذا واحد حصل جواب يكتبه لنا.
ليش سميت القواعد العقلائية ظهور حالي؟ ليش ظهور أصلاً؟
بلي.
ليش هي القواعد مرتكزة؟ شنو؟
يا وش يعني وش من شاهد؟ وش نكتتها؟ وش هالقاعدة يعني بناء؟ البناء العقلي له نكتة كما ذكرنا في بحث الظهور مفصلاً شيخنا في لعله هم في هني بحثنا في بحث الظهور في الرسائل وفي الحلقة الثالثة. البناءات العقلائية ارتكازات لها مناشئ، فما هو منشأ هذا الارتكاز؟ كثير من مناشئ الارتكاز بعد التحليل ترجع إلى ظهورات، إما ظهور حالي، إما ظهور مقامي، أو نكتة عقلائية عامة. وما يرجع إلى مباحث الألفاظ أكثرها شنو؟ ظهورات حالية سياقية. ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، ولهذا سمينا قاعدة التطابق، أو أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز نحمل اللفظ. ليش نحمل اللفظ الحقيقة؟ وش من نكتة؟ هذا الظهور. ولهذا السيد الشهيد بحث هذه المباحث مفصلا وعقد بحث في الظهور. ما هو حجة الظهور الحالي أصلا؟ وهل الدليل على حجة الظهور الحالي نفس الدليل على حجة الظهور اللفظي أو غير أو كذا؟ أبحاث مفصلة ذكروها، وإحنا ذكرنا شيئا من هذا المطلب في بحث مباحث الظهور في الرسائل وفي الحلقة الثالثة. هذا المراد الاستعمال نقحنا، بقى عندنا شنو؟ المراد الجدي. كيف ننقح المراد الجدي؟ أيضا قالوا عندنا أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، ومرجع أصالة التطابق إلى ظهور حالي، أن ظاهر حال المتكلم أنه أراد جدا ما استعمل اللفظ فيه، بحيث أنه استعمل اللفظ في معنى، فما استعمل فيه اللفظ أراده جدا، وإلا لو أراد جدا غير ما استعمل فيه اللفظ فيحتاج بنظر العرف إلى دال ومؤنة في مقام الإثبات. فظاهر حال المتكلم أكثر المتكلمين الآن يستعملون الألفاظ ويريدون جدا نفس المعنى المستعمل فيه اللفظ. أعتق رقبه، أعتق رقبة. الرقبة موضوع على شنو؟ الرقبة لطبيعي الرقبة. ما هو المراد الاستعمالي؟ المستعمل عندما استعمل الرقبة استعملها في ماذا؟ قالوا استعملها في معناها الحقيقي وهو طبيعي الرقبة، مو الرقبة المؤمنة ولا الرقبة الفاسقة ولا شيء آخر غير الرقبة. قل من قال أنه أراد جدا عتق طبيعي الرقبة؟ قل ظاهر حال المتكلم أنه يريد جدا ما استعمل فيه اللفظ، وإلا لو أراد جدا شيء ولم يأتي بدال هذا نقض لغرضه. يريد جدا شيئا غير المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا يأتي بدال، فهذا يكون ناقضا لغرضه.
شيخ ممكن تعطينا مثال يكون المراد الاستعمال غير الجدي؟
غير المراد الجدي، مراد الاستعمال بثي صيغة صيغة الجملة الخبرية في مقام الطلب. لو قال يعيد صلاته، ما هو المعنى المستعمل فيه الجملة الخبرية؟ الإخبار. لكن هل يوجد الإخبار أو يريد الطلب؟
لماذا تقول المعنى المستعمل فيه الإخبار؟
لأنه ليش؟ لأن الجملة الخبرية موضوعة للإخبار عن ثبوت المحمول الموضوع. بلي، وهو يستعمل اللفظ فيما وضع له، مستعمل مجازي، يستعمل اللفظ فيما وضع له، فهو يعيد استعمل صيغة الأمر فيما وضع له، ولكنه أراد جدا الطلب. أيضا باب الكناية، باب الكناية على مبنى المحقق، أربع مباني في الكناية على مبنى المحققين، باب الكناية استعمال حقيقي ولكن المراد الجدي اللازم. فهنا تخلف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. ما شاء الله كل المعاني الثانوية في البلاغة، مو البلاغة بحثة ومعاني أول معاني ثانوية. قالوا المعنى الأولي للاستفهام قلب الفهم، المعنى الثاني التعجيز، وهناك حققوا المطلب. قالوا مقتضى التحقيق أنها مستعملات مجازية، استعمالات حقيقية ولكن المراد الجدي تارة التعجيز تارة التهديد، فهذا تخلف في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي. فكل المعاني الثانوية للصيغ الإنشائية، هل يعني ولا ألف مثال طلع، كل المعاني الثانوية للصيغ الإنشائية لا يوجد تصرف في مقام الاستعمال، فهو استعمل الاستفهام التمني الترجي في المعنى الحقيقي ولكنه أراد جدا الداعي الآخر.
التقية ليست من هذا الباب.
التقية شنو؟
ليست من هذا الباب
يا باب، يعني قصدكم
مخالفة المراد الجدي مع المراد الاستعمال.
لا سيأتي إن شاء الله، هذا الآن سيأتي نبين إن هذا في التقية. إذن الغرض هكذا، إذن الغرض الآن شنو؟ أن المراد الجدي بل تنقيحه عن طريق أصالة التطابق المبنية على ظهور حالي سياقي. هذه هي الطرق التي بل أشار لها المصنف إجمالا، وذكرنا شيء من التفصيل وتحقيقها كله في بابه، أصالة التطابق بين المراد تحقيقها في باب الظهور، وعقد بعض الأصوليين كالسيد الشهيد الصادق في البحوث وفي الحلقة الثالثة ما يتعلق بالمطلب. فلهناك، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.